يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك: لهم عذاب في الحياة الدنيا، أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا، ولعذاب الآخرة، أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا، أشق أي من هذا بكثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فإن عذاب الدنيا له انقضاء، وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة إلى هذه 70 ضعفا، ووثاق لا يتصور كثافته وشدته، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ولهذا قرن هذا بقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها ونعتها، تجري من تحتها الأنهار، أي سارحة في أرجائها وجوانبها، وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا، أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا، كقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله تبارك وتعالى هنا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أي تجري كما مضى في مواضع متعددة من تحت قصورها وأشجارها. والمثل هنا مثل الجنة، المقصود به النعت والصفة، أي صفة الجنة التي وعد بها المتقون. وأصل المثل في كلام العرب يطلق على الشبه وما في معناه، يعني صورة الشيء وصفته. وهنا قال مثل الجنة، أي صفة الجنة، صفتها العجيبة، عجيبة الشان في الغرابة، فيها ما لا يخطر على بال ولا يقادر قدره من ألوان النعيم، صارت كالمثل، هكذا يقول بعضهم. وعلى كل حال، حينما تسمع مثل هذه اللفظة مثل الجنة، لا يتبادر إلى ذهنك ما اشتهر من معنى هذه اللفظة عند الناس، كلمة المثل، فإنها تأتي لمعان متعددة، تأتي بمعنى الصفة، تأتي بمعنى الصفة كما في هذا الموضع، وتأتي بمعنى آخر وهو ما يذكره الله عز وجل في الأمثال في القرآن، وهو تصوير المعاني بصورة المحسوسات لتقريبها، مثل ما مضى في المثل الناري والمثل المائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل يصور في حال يصور فيه المعنى بصورة المحسوس تقريبا للمعنى هذا. ويأتي المثل في كلام العرب مرادا به ذلك الكلام الوجيز الذي قيل في مناسبة ثم بعد ذلك صار اشتهر وصار يقال في كل ما كان نظيرا لها، مثل ما يقولون الصيف ضيعت اللبن مثلا، هذه قيلت في مناسبة معينة، رجل جاء خطب امرأة في الصيف وعنده رجل عنده إبل وغنم، فجاءت إليه فجاء فخطب امرأة فأبت، ولما جاء الشتاء والشتاء تكثر حاجة الناس لا سيما الفقراء، جاءت إليه تطلب الإعانة، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني حينما خطبتك في الصيف فرفضت، فالآن ليس عندنا لك شيء، الصيف ضيعت اللبن. فصار هذا يقال في كل مناسبة شبيهة، طلبت من إنسان شيئا مثلا فاعتذر ثم بعد ذلك احتاج، فتقول له الصيف ضيعت اللبن. نعم، وهكذا. فهذا لا يوجد في القرآن إطلاقا وحاشا وكلا، والقرآن وكلام الله عز وجل أعظم وأجل من أن الله يتمثل بمقالة قالها إنسان في مناسبة فيريدها القرآن في نظائرها، الله أعظم وأجل من أن يتمثل بكلام أحد من الناس مهما كانت فصاحته وبلاغته ومهما كان. فهذا المعنى المشهور للمثل عند الناس اليوم المتداول، وهو أحد معاني المثل عند العرب، هذا غير موجود في القرآن أصلا، وأمثال القرآن ليست من هذا الباب إطلاقا. وإن شاء الله تعالى كما وعدنا في رمضان، إن الله أراد البقاء، إن يكون في رمضان القادم إن شاء الله شرح أمثال القرآن، فيه القرآن فيه أمثال وفيه تشبيهات، تشبيهات أكثر. فهنا هذا ليس من باب الأمثال، هذه الآية في سورة الرعد لا علاقة لها بباب الأمثال في القرآن، وإنما هذا أحد المعاني التي استعمل لها لفظ المثل بمعنى الصفة.
وقوله أكلها دائم وظلها، أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت ما ب... ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد والنسائي عن ثمامة بن عقبة: سمعت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل، إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه، رواه الإمام أحمد والنسائي.
هذا الحديث صحيح، وهذا من كمال النعيم. قل: وإن كان ليس من العادة أن نعلق على مثل هذه الأشياء، وإنما يعلق على ما يحتاج إلى تعليق، لكن الحديث أين أهل الدنيا عنه؟ المعلوم من قديم:
الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه، رواه الإمام أحمد والنسائي.
هذا الحديث صحيح، وهذا من كمال النعيم. قل: وإن كان ليس من العادة أن نعلق على مثل هذه الأشياء، وإنما يعلق على ما يحتاج إلى تعليق، لكن الحديث أين أهل الدنيا عنه؟ المعلوم من قديم الزمن أن كثرة الأكل الناس يعتبرون ذلك، يعني الأعراب تقول الأطيبان، وتطلق ذلك على الأكل والجماع. فعندهم وعند الناس عند الأمم جميعا أن الأكل الكثرة منه هكذا، أن ذلك أعظم اللذة لو استطاعه الإنسان يلتذ به، ولذلك يأكلون دائما، يأكلون الأمور التي تفتح شهيتهم، ويأكلون ما يعينهم على الإكثار، أو يشربون ويتعاطون ما يعينهم على الإكثار من الأكل، من الأمور التي يسمونها بالمهضمة ونحو ذلك، فهم يلتذون بهذا. تعرفون الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه ومعه عشبة من العراق، قال: يا أمير المؤمنين، هذه تكون نعم بعد الطعام يعني مهضمة. فزجره عمر وقال: والله ما شبعت قط، يعني هذا لا يصلح لي، هذا لأهل الشبع وكذا. وتعرفون إنكاره على معاوية رضي الله عنه حينما بلغه أنه يأكل من الشواء إلى آخره. لكن على كل حال، الناس منذ زمان بعيد وهم يعتبرون أن القدرة على الأكل أن ذلك من المحامد والإمكانات التي يعطاها الإنسان ويغبط عليها. كان بعض السلف يقول: حسدوه على كثرة تردده على الخلاء، ليبين أن هذا ليس بمطلب، وأنه لا يمدح فيه الإنسان، لكنه شائع عند الناس يلتذ به. لذلك تجد الأمم غير العرب في الغالب يكون عندهم من تفريق الطعام في أوقات كثيرة، والبطء في أكله جدا تلذذا به، يأكلون باليوم يمكن 5 أو 6 مرات، ويأكلون بطريقة بطيئة تضيع فيها الأوقات. ولهذا مما يذكر من الأمراض الموجودة عند العرب أنهم يأكلون قبل أن يكتمل المضغ، يبلعونه بلعا، يسرعون في الأكل، عندهم سرعة، فيسبب لهم هذا بعض العلل والأمراض، هذا معروف عند الأطباء. فالشاهد أن الناس يلتذون بهذا. فهنا 100 يأكل بقوة 100 رجل، وكذلك الوقاع الناس منذ زمن طويل جدا وهم يتناقلون ويشترون بأغلى الأثمان الأشياء التي تقويهم على ذلك، وتوجد مؤلفات قديمة ألفت للملوك في هذا الباب. ففي الجنة عن 100 رجل، قوة 100 رجل. هذا أقول أهل النعيم الذين يحبون هذه الأشياء من أهل الدنيا، قل أين هم عن مثل هذا.
وقد قال الله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
على كل حال، الظل يذكر كثيرا في القرآن في نعيم الجنة، وكذلك الطلح، فإن المشهور من أقوال المفسرين أنه شجر من شجر العظاه الشوك، ومعروف في بلاد العرب، وأنه ليس الموز، شجر له ظل لكنه مؤذي بكثرة الشوك الذي يتساقط منه. فالشاهد أن هذا يذكر لأن الله عز وجل يذكر للعرب، خاطبهم بهذا القرآن، فهو يذكر ما يلامس مشاعرهم، فالعرب بلادهم حارة، فإذا ذكر الظل فهذا يكون له وقع شديد في نفوسهم، ولهذا يذكر هنا في الآيات الظل الممدود. نعم، أكلها دائم وظلها لا يزول، فهم يعانون أشد المعاناة من الحر، حرارة الشمس المحرقة في بلادهم، فإذا ذكر لهم طلح منضود، طلح ليس فيه شوك، والشجرة يسير الراكب تحتها 100 عام، فهذا يعني الشيء الكثير بالنسبة إليهم. ولذلك تجد حتى الفواكه التي ذكرها الله عز وجل، ذكر النخيل والأعناب، ولم يذكر البرتقال والتفاح والكمثرى وأنواع الفواكه الموجودة في بلاد العجم بأنها ليست في بلادهم، فيذكر لهم من وما ذكر الآيات، ذكر لهم السماء والأرض والجمل الإبل، وما ذكر لهم الفيل ولا الزرافة لأنها ليست في بلادهم.
وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار، ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب وهم قائمون بمقتضاه يفرحون بما أنزل إليك، أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الآية. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إلى قوله: إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا، فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده.
نعم، يعني إن هذا من قيل أهل الكتاب: إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن يعني تمام الآية: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين يتلى عليهم من قبله يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالشاهد أن هنا في قوله والذين آتيناهم الكتاب، من هم؟ هنا الحافظ بن كثير قال: وهم قائمون بمقتضاه. وهذا تفسير حسن جيد، لأنه ليس الذين كل الذين أوتوا الكتاب يفرحون بما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير من هؤلاء كذب به ورده كما هو معلوم، وغيروا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يجدونه ربعة فيقولون نجده طويلا بائن الطول، إلى غير ذلك من تحريفهم المعروف. فهنا قال: وهم قائمون بمقتضى، هؤلاء هم الذين يفرحون. وابن جرير رحمه الله فسر ذلك بمن أسلم منهم، وبه قال طائفة من السلف كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثال هؤلاء من أهل الإنصاف وكالنجاشي. فعلى كل حال خص ذلك بمن أسلم، أعني ابن جرير رحمه الله. وقول الحافظ بن كثير: وهم قائمون بمقتضاه، ليس ببعيد منه وإن كان أوسع قليلا. فالذين كانوا مع النجاشي مثلا حينما سمعوا القرآن وتأثروا به وبكوا، لم ينقل أنهم أسلموا جميعا، هؤلاء الذين كانوا معه، لكنه هو أسلم. وهؤلاء الذين يشهدون بصحته ويقرون بذلك ويتأثرون به إلى آخره يفرحون بما، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فمن قال بأنه من أسلم منهم فهذا لا شك أنه يصدق عليهم، ومن قال وهم عاملون بمقتضاه فذلك أوسع ممن أسلم، لكن من لازمه أن يسلم، أن يدخل في الإسلام، طالما أنه بهذا الإنصاف والمعرفة لصفة القرآن فإن ذلك يحمله على الإيمان، دخول في الإسلام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يفرحون لما يجدونه فيه من موافقة ما جاء في كتبهم، يفرحون بسبب ذلك. وبعضهم يقول الذي يفرح والذين آتيناهم الكتاب هم المسلمون، يفرحون بما أنزل إليك، يعني وإن كذبك الكفار فإن المسلمين من دخل في الإسلام يفرحون بما ينزله الله عليك من القرآن، ويتلقونه بالقبول ويعملون به. لكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. وإذا أطلق أهل الكتاب أو الذين آتيناهم الكتاب أو نحو ذلك فالأصل أنه يتوجه إلى أهل الكتب قبلنا، يهود والنصارى.
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك. فقال مجاهد: ومن الأحزاب، أي اليهود والنصارى، من ينكر بعضه، أي بعض ما جاءك من الحق. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
نعم، على كل حال الله تبارك وتعالى هنا يقول: نعم، الذين آتيناهم الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فهؤلاء أهل الإنصاف منهم، وإنصافهم هذا يحملهم على الدخول في الإسلام. ومن الأحزاب من ينكر بعض، خصه بعضهم بعض المفسرين بهؤلاء، يعني ومن الأحزاب، يعني ومن اليهود والنصارى من ينكر بعضه، فمنهم ومنهم، فيكون العموم في قوله والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك هذا عام، خص بما بعده ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وبعض أهل العلم يقول ومن الأحزاب يعني من المشركين، فالذين آتاهم الله الكتاب لعلمهم بالكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وهؤلاء من الجهلة من أهل الإشراك ينكرون ما تأتيهم به من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له وما شبه ذلك. ولا وجه لتخصيصه بأهل الإشراك، وإنما يكون قوله والله تعالى أعلم ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعم هؤلاء جميعا، فيدخل فيه كل من ينكر، كل من يصدق عليه هذا من المشركين واليهود والنصارى والمجوس وسائر الطوائف.
وهذا كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له، كما أرسل الأنبياء من قبلي، إليه أدعو أي إلى سبيله أدعو الناس، وإليه مآب أي مرجعي ومصيري. وقوله وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب من السماء، كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معربا، شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم، أي آراءهم، بعدما جاءك من العلم، أي من الله سبحانه، ما لك من الله من ولي ولا واق. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة، النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول تعالى وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا، كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بمخارق إلا إذا أذن له فيه.
مخارق ولا بخارق؟
سم أحسن الله إليك. أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
نعم، يعني لكل أجل كتاب، كما يقول ابن جرير رحمه الله، لكل أجل أمر قضاه كتاب عنده قد كتبه. فالله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلق في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وتعرفون الحديث لما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم، فعلى كل حال لكل أجل كتاب، لا يتقدم ولا يتأخر. نعم، واقتراحهم الآيات وطلب الآيات ليس ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأتي بها، وإنما ذلك مرده إلى الله تبارك وتعالى.
يمحو الله ما يشاء.
الوقت نعم، عندكم سؤال؟ هو يسأل الأخ، يقول عن تصوير الجنة، تمثيل الجنة مثلا، يقول يوجد في الحاسوب أشياء، صور، ربما بساتين أو أشجار وأنهار، ثم قراءة قرآن في آيات تتعلق بالجنة، هل هذا يصح؟ يقال هذا من هضم وغمط الجنة حقها ومنزلتها. فمهما صور من نعيم الدنيا فإن ذلك لا يقارب ما في الجنة إطلاقا. ليس في الجنة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس فيها إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. والدنيا ما الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موضع صوت أحدنا في الجنة يعدل الدنيا وما فيها، ومناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والمرأة من أهل الجنة إذا اطلعت لو اطلعت على الأرض لأضاءتها. فماذا يعني هذا الهشيم أو الشجر بالنسبة لنعيم الجنة؟ شجرة 100 سنة ما يقطعها الراكب، الشجرة اللي ما تجي لها 10 أشبر، فهذا تضييع أو هضم أو غمط لمنزلة الجنة. فما يفعل هذا؟ ما الذي يمكن أن يفعل؟ يعني الله عز وجل يقول مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. يمكن أن تصور رسمة فيها مدينة عامرة وعمارات وأشياء وكذا، وبجانبها وحينما هم تصور ما يدل على تمسكهم بدينهم، وفي المقابل صورة أخرى حينما يستبدلون هذا بغيره وكذا كيف تكون محطمة وتكون مثلا مثل هذا، لا إشكال فيه. نعم، ما في إشكال. لكن أن تصور عذاب النار مثلا أو نعيم الجنة فهذا كله من أمر الغيب. ومهما يعني استطعت أن تقرب للناظر الصورة
بألوان النعيم أو بالعذاب الشديد وكذا، فإن هذا لا يمكن أن يكون ولا جزء يسير من الحقيقة، فما يفعل؟ هنا ها؟ يعني يقصد أنهم لا يحتاجون الذهاب إلى الخلاء، هذا الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنهم تقول يأكلون، يلزم من ذلك أنهم يحتاجون إلى قضاء الحاجة، والجنة ليس فيها أذى، ليس فيها قدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يكون رشحا، هذا المعنى. الله أعلم، الله أعلم. لا يأتي بآية، يعني الآيات التي اقترحوها. لكن يوجد في القرآن ما يتصل بنزول القرآن و قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وأشبه ذلك، ليس فيها صلاة الجنة، وإنما يلهمون فيها التسبيح كما يلهمون النفس، ولهذا الجنة ليس فيها تكاليف، ليس فيها تكاليف. لكن لا يصح إطلاق القول بأن الآخرة ليس فيها تكاليف، يشاع عند أهل العلم يقال الدنيا دار التكليف والآخرة دار الجزاء، هذا في الجملة، وإلا فمعلوم أنهم في عرصات القيامة الناس يؤمرون بالسجود. هل إيش؟ صلي على محمد. لا، إذا ذكر عليه الصلاة والسلام سواء بالنبوة أو الرسالة أو باسمه محمد عليه الصلاة والسلام أو بكنيته، فإذا قال مثلا جاء رجل فقال يا أبا القاسم، نقول صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com